الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. لا زال الحديث موصولا في مدارسة كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمصنفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب الجنائز. وقبل الشروع في مدارسة ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نشير إلى بعض المسائل كمقدمة للدخول في هذه الأحاديث. المسألة الأولى: تعريف الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها، قيل هما بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، فالفتح جنازة اسم للميت الموضوع على السرير، وجنازة بالكسر اسم لما يحمل عليه الميت، وهذا فيه مناسبة، فالفتح مناسب للأعلى الذي هو الميت، والكسر الذي هو الأسفل مناسب لمن هو تحت. والسرير النعش لا يسمى نعشا ولا يسمى جنازة إلا إذا كان عليه الميت، أما إذا لم يكن عليه ميت فلا يسمى جنازة ولا يسمى نعش وإنما يسمى سريرا. المسألة الثانية: حكم التداوي. فإن قيل ما علاقة هذه المسألة بباب الجنائز؟ فالجواب أن الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون مسائل التداوي و عيادة المريض ونحو ذلك، لأن هذه تكون مقدمات للموت في الغالب. في الغالب أن الموت يسبقه مرض، فهذه المسألة وهي حكم التداوي فيه خلاف في حكم التداوي. والصحيح وهو ما رجحه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن التداوي ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: أن يغلب على الظن نفع التداوي، واحتمال الهلاك بتركه، فهذا النوع من التداوي واجب. مثاله السرطان الموضعي، إذا تم استئصاله شفي المريض بإذن الله تعالى. الثاني: أن يغلب على الظن نفع التداوي وليس هناك هلاك محقق بتركه، فهذا النوع من التداوي مستحب. الصوت واضح؟ صوت واضح؟ هل لا يوجد صوت؟
هل يوجد صوت؟
نعم. فذكرنا القسم الثاني، والقسم الثالث أن يحتمل نفع التداوي وعدم نفعه، يعني يكون هناك احتمال أنه ربما نفع وربما لم ينفع، فهذا النوع من التداوي تركه أفضل. المسألة الثالثة آداب زيارة الميت. جاءت السنة بجملة من الآداب في زيارة المريض، نشير إلى بعضها. الأدب الأول الدعاء للمريض، ومما ورد في السنة من ذلك أولا قول لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا قول اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، وهذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. ثالثا قول بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، وهذا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. الأدب الثاني تذكيره بالتوبة والوصية، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. ولأن المريض أحوج لذلك من غيره. الأدب الثالث تذكيره بحسن الظن بالله عز وجل، لحديث جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. الأدب الرابع تخفيف المكث عند المريض، لأن ذلك ربما إليه وأضجره. وربما منعه ذلك من تعاطي بعض الأمور التي فيها مصلحة له. والمنبغي في هذا الأدب أن يفصل فيه، فيقال الأصل أن يخفف المكث عند المريض إلا إذا علم أن المريض يسعد بذلك، فإن بعض الناس تنشرح الصدور بلقائهم ويسعد الإنسان ويأنس بوجودهم، فإذا كان كذلك فإنه لا بأس أن يبقى كالزوجين مثلا والوالدين ونحو ذلك. الأدب الخامس أن تكون الزيارة غبا، يعني لا تكون كل يوم وإنما يتعاهده بين الفينة والأخرى. المسألة الرابعة ما السنة لمن حضر عند المحتضر؟ السنة في ذلك عدة أمور، منها أولا تلقينه الشهادة، وقد حكي الإجماع على استحباب ذلك. ثانيا، سقيه الماء، شيء من الماء يسير، قالوا لأنه يسهل عليه النطق بالشهادة، ولأن العطش يغلب عند النزل. ثالثا، السواك، يعطيه ليستاك، لحديث عائشة في الصحيحين، ولأنه يسهل النطق بالشهادة. رابعا، ألا يذكر عند المحتضر إلا خيرا. المسألة الخامسة، علامات الموت. للموت علامات كثيرة، منها توقف القلب والدورة الدموية، وتوقف التنفس، ومن علامات الموت ارتخاء العضلات، وينتج عن ذلك استرخاء القدمين وميل الأنف وانخساف الصدغين. ومن علامات الموت ثبات حلقة العين وعدم تأثرها بالضوء الشديد، ومنها غيبوبة سواد العينين وانطفاء لمعانيهما عند الوفاة. ومن العلامات تغير لون الجسد وبرودة الأعضاء. المسألة السادسة، ما يسن عمله لمن مات. جاءت السنة بعدة أمور، منها مما يستحب إغماض عيني الميت، وشد لحييه حتى لا يبقى فمه مفتوحا ويتيبس كذلك، يكون في ذلك مثلثا للميت، وربما أدى إلى دخول حشرات أو نحوها. ومما يسن كذلك تليين مفاصله ليكون ذلك عونا على غسله. ومما يستحب تغطية الميت فلا يبقى مكشوفا، ومنها وضع الميت في مكان مرتفع كسرير ونحوه، ومنها وضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ، ومنها نزع ما على الميت من الخواتم والساعة وحلي المرأة. ثم ننتقل إلى ما نقله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فنقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين لنا حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها. والصلاة على الميت حكمها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وأما الصلاة على الغائب فهي واجبة إذا لم يصلى عليه، سيأتي معنا الإشارة إلى هذه المسألة. وأما كيفية الصلاة على الميت الغائب فهي مثل الصلاة على الميت الحاضر، ويأتي الإشارة إلى ذلك كذلك أيضا. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم، النعي هو الإخبار بموت الإنسان، والنعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نعي جائز، وهو الإخبار بموت الإنسان حتى للناس على الدعاء له وشهود الصلاة عليه والدفن وتعزية ذويه، فهذا لا بأس به، ومنه ما يفعل اليوم من الرسائل التي ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإخبار بالوفاة. القسم الثاني نعي محرم، وهو الذي يتضمن التسخط والتضجر من القدر، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهذا النوع يحمل عليه النهي الذي جاء في النعي، فقد جاء نهي عن النعي يحمل على هذا النوع. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، في هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه آية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن موت النجاشي في نفس اليوم، وبينه وبين النجاشي مسافة بعيدة. وقوله النجاشي، النجاشي هذا لقب وهو عالم جنس لكل من ملك الحبشة في ذلك الوقت، والمراد به هنا هو أصحم ابن أبجر رحمه الله تعالى. وأصحم تعني باللغة العربية عطية، وكان ملكا صالحا آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية، فأسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه، وقد توفي النجاشي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة 9 من الهجرة. قوله خرج بهم إلى المصلى، فيه دليل على أن صلاة الجنائز تكون في مصلى الجنائز، فإن قيل ما حكم صلاة الجنائز في المسجد؟ فالجواب أن فيه خلافا، والصحيح أنه جائز لما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وأما ما جاء عند أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له، فهو حديث ضعيف. قوله: فصف بهم، فيه دليل على جواز الصلاة على الميت الغائب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. والصحيح أن الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده الذي مات فيه فإنه يصلى عليه وجوبا، وأما إذا صلي عليه فإنه لا يشرع الصلاة عليه. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله: وكبر أربعا، فيه دليل على أن كيفية الصلاة على الميت الغائب ككيفية الصلاة على الميت الحاضر، فيكبر عليه أربع تكبيرات. مسألة: كم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة؟ مذهب جمهور العلماء أنها أربع تكبيرات للحديث الذي معنا. لكن ثبت في السنة التكبير خمسا كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم. لكن يقال التكبيرات الأربع هذه تعتبر من أركان صلاة الجنازة، وما زاد عليها بعد ذلك فإنه مستحب. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث فيه ما في الحديث السابق من الإشارة إلى مشروعية الصلاة على الميت الغائب، وقد سبق القيد في ذلك في قوله: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا للشك، وقد زال هذا الشك برواية مسلم حيث قال جابر: فقمنا فصفنا صفين، فتبين أن الصفوف اثنان فقط. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث ابن عباس في ما يتعلق بالصلاة على الميت وما بعدها من الأحاديث، يأتي إن شاء الله عز وجل إن مد الله في أعمالنا الحديث عليها في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.